عادة يعني عندما نتحدث عن النزاعات على الأراضي والصراعات الجيوسياسية، أول شيء يتبادر للذهن هو صور الدبابات التي تتحرك أو الجنود في الخنادق.
صحيح، أو حتى يعني خرائط تطوى وتفرد على طاولات المفاوضات.
بالضبط، هناك دائما شيء ملموس، شيء يمكن رؤيته بالعين لتأكيد من يسيطر على ماذا. نحن نرى الجغرافيا كمسرح مادي تحسم فيه الأمور بقوة السلاح،
وهذا بصراحة هو المفهوم الكلاسيكي جدا للصراع. الجيوش ترسم الحدود والسياسيون يوقعون المعاهدات، لكن ما يغيب عن هذا المشهد هو المرحلة التمهيدية،
المرحلة التي تسبق تحرك أول جندي، أليس كذلك؟
100%، المرحلة التي تسبق حتى رسم أول خط جديد على الخريطة.
طيب، وهذا تحديداً ما سنركز عليه في هذا الغوص التحليلي اليوم. نحن اليوم سنقوم بتحليل وتفكيك سلسلة من الكتابات والنصوص العميقة جداً للباحث والكاتب علي فرهود زيدان.
نعم، وهي نصوص تفكك صراعاً جيوسياسياً معقداً وربما يكون مخفياً عن الكثير من يتابعون أخبار المنطقة.
الكاتب يسلط الضوء على تصادم التطلعات في منطقة حساسة، وتحديداً بين الطموحات التوسعية لبعض الفصائل الكردية والتطلعات الوطنية للعرب الأحوازيين. وقبل أن نتعمق، من المهم جداً يعني أن نوضح للمتابعين أن هدفنا هنا ليس تبني أي موقف سياسي.
بالتأكيد، نحن لا ننحاز لطرف ضد آخر أبداً.
نحن هنا فقط لنطرح ونحلل النظريات والفرضيات التي يطرحها زيدان بموضوعية تامة، لأن فهم هذه الديناميكيات يعطينا جميعاً عدسة مختلفة تماماً لقراءة الأحداث الشرق الأوسط.
وللقيام بذلك بشكل دقيق، الكاتب يتبنى قاعدة مصطلحية صارمة جداً في نصوصه، وهي قاعدة سنرتزم بها في نقاشنا اليوم.
أنت تقصدين مسألة التسميات؟
بالضبط، عندما يشير الكاتب إلى المكونات المختلفة في تلك الجغرافيا، سواء العرب أو الأكراد أو اللور، هو يستخدم حصراً مصطلح الشعوب،
ويتجنب تماماً استخدام كلمة أقليات.
نعم، وهذا ليس مجرد تفضيل لغوي عابر، بل هو موقف تحليلي مبني على فهم عميق. يعني الأقلية عادة تطالب بحقوق ثقافية أو اجتماعية ضمن هيكل دولة موجودة بالفعل.
مفهوم، بينما مصطلح الشعب يختلف.
يختلف جذرياً، مصطلح الشعب يحمل وزناً تاريخياً وحقوقاً أعمق بكثير تتعلق بتقرير المصير والسيادة على الأرض، وهذا التمييز بصراحة هو المحرك الأساسي لكل الصراعات التي سنناقشها.
طيب، إذا نحن نتحدث عن شعوب تبحث عن مكانها على خريطة المستقبل، وزيدان يطرح فكرة مثيرة جداً للاهتمام هنا. هو يقول إن أدوات رسم هذه الخريطة لا تبدأ بالدبابات،
بل بالكلمات.
الكلمات، نعم، هو يجادل بأن تغيير اسم المنطقة هو يعني السلاح الأول. الكاتب يتوقف مطولاً عند إصرار الخطاب الكردي على استخدام مصطلح خوزستان بدلاً من الأحواز.
هذه نقطة محورية في نصوصه.
خلينا نفكك هذا، يعني كيف يمكن لمجرد اختيار كلمة في مقال سياسي أو بيان حزبي أن يشكل تهديداً وجودياً لشعب بأكمله؟
الكاتب يحلل هذا السلاح اللغوي من خلال عدستين رئيسيتين. العدسة الأولى هي ما يسميه الإنكار القومي.
الإنكار القومي؟ طيب،
شوف، اسم الأحواز يحمل دلالة تاريخية وجغرافية واضحة جداً. هو يقر بشكل مباشر بأن هذه الأرض ذات هوية عربية.
وهذا الإقرار يسبب مشكلة للطرف الآخر؟
بالتأكيد، لأنه يتصادم بشكل مباشر مع الرواية التي تتبناها الفصائل القومية الكردية. هذه الفصائل تصنف نفسها وتصنف شعوب المنطقة ضمن مظلة الشعوب الإيرانية الآرية.
فهمت، يعني بقبولهم لاسم الأحواز هم يعترفون بوجود عنصر عربي خارجي عن هذه السردية الآرية التي يبنون عليها مشروعهم.
بالضبط، ولذلك استخدام كلمة خوزستان، وهي تسمية فارسية قديمة تعني بلاد الخوز، هذا الاستخدام ينظف الخريطة نظرياً من أي هوية عربية.
واو، يعني يحول القضية من أزمة أرض عربية تبحث عن سيادتها إلى مجرد شأن إيراني داخلي يمكن التفاوض عليه بين يعني مكونات آرية مشتركة.
100%، هذا هو هدف العدسة الأولى.
لتبسيط الفكرة لمن يسمعنا، الأمر يشبه قيام شخص بشطب اسم المالك الأصلي من صك ملكية منزل تاريخي واستبداله باسم عائلة قديمة جدا.
تشبيه ممتاز.
الجديد للصك يصبح من السهل جدا لاحقا أن تبرر انتقالك للعيش في إحدى غرف هذا المنزل،
بحجة أنه إرث عائلي مشترك لا يخص المالك الأصلي وحده.
صحيح، وهذا ينقلنا للعدسة الثانية وهي الأخطر بصراحة.
تفضلي.
التوظيف الاستراتيجي لهذا الاسم لشرعنة التوسع الميداني. المشروع القومي التاريخي الذي يعرف في أدبياتهم بكردستان الكبرى يحتاج إلى مساحات جغرافية إضافية.
وتحديداً أين؟
أجزاء من أقليم لورستان المحاذي لشمال الأحواز. الفكرة هي إذا استمرت المنطقة تعرف باسم الأحواز، فإن أي محاولة للسيطرة عليها ستفهم دولياً على أنها غزو مباشر لأرض عربية،
وهذا سيجلب إدانات وتدخلات إقليمية.
طبعاً، لكن استخدام خوزستان كاسم شامل يخلق منطقة رمادية مريحة جداً، يسهل عملية ضم جنوب لورستان وشمال الأحواز وتصنيفها كمناطق كردية لورية متداخلة،
مما يمنح أي تحرك مستقبلي غطاءً شرعياً أمام المجتمع الدولي.
طيب، لحظة، دقيقة واحدة هنا. تغيير الأسماء في البيانات السياسية أو حتى على صفحات ويكيبيديا هو شيء، وتغيير الواقع الجغرافي المعقد هو شيء آخر تماماً.
صحيح.
هل يقدم زيدان دليلاً على أن هذا، يعني التلاعب اللفظي، يترجم إلى استراتيجية فعلية على الأرض؟ لأنه يقول جملة لافتة جداً في النص، يقول الأحواز جدار يمنعهم، لكن خوزستان باب مفتوح.
نعم، الكاتب لا يرى هذا مجرد مناكفة أكاديمية أو تاريخية، هو يرى أن الأسماء هي حجر الأساس القانوني للمطالبات الجغرافية.
كيف ذلك؟
في السياسة الدولية لا يمكنك أن تطالب بأرض تعترف أنت مسبقاً بأنها تخص شعباً آخر. تثبيت اسم خوزستان في المحافل الدولية والأدبيات المعارضة هو عملية زرع قانوني.
أوه، لتمهيد الطريق.
تماماً، بمجرد أن يترسخ الاسم تصبح المطالبة الجغرافية لاحقاً مجرد إعادة ترتيب للحدود الداخلية،
وليست غزواً.
طيب، إذا كان الاسم يمهد الأرضية القانونية، فكيف يخططون لعبور هذه المسافات الشاسعة على أرض الواقع؟ هنا نصل إلى النقطة الأكثر تعقيداً في التحليل الجيوسياسي لزيدان، فخ الجغرافية. الكاتب يشير إلى مشروع استراتيجي ضخم يعرف بالممر اللوري الكردي.
الممر اللوري الكردي. طيب، قبل أن نتحدث عن مسار هذا الممر وكيف يعمل، ما هي الدوافع الجغرافية القاهرة التي تجعل من الوصول إلى البحر، يعني مسألة حياة أو موت، بالنسبة لهذا المشروع التوسعي الكردي؟
الكاتب يعود بنا إلى حتمية الجغرافية. التحليل يوضح أن الأكراد على مر التاريخ عانوا من كونهم شعباً حبيس الجبال.
جغرافيا مغلقة.
بالضبط، الجبال وفرت لهم حماية عسكرية وثقافية لقرون طويلة، هذا صحيح، لكنها في العصر الحديث تمثل سجناً اقتصادياً خانقاً.
يعني غياب أي منفذ بحري، يعني العزلة التامة عن حركة التجارة العالمية،
والاعتماد المطلق على إرادة الدول المحيطة لمرور البضائع والطاقة. زيدان يوضح أن كل التجارب التاريخية لإنشاء كيان سياسي مستقل كانت تصطدم بهذا الجدار وتختنق اقتصادياً.
وفي الجهة المقابلة؟ الوضع مختلف تماماً،
بل في التناقض الصارخ. شعب يمتلك الجغرافيا الجبلية ويحتاج بشدة إلى الاقتصاد، وشعب آخر ينام على شريط ساحلي من أهم أشرطة التجارة في العالم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني كيف يربط الكاتب بين هاتين النقطتين جغرافياً؟ كيف تنتقل من أعلى الجبل إلى مياه البحر؟
هنا تبرز خطة الممر اللوري الكردي التي ذكرناها. الكاتب يشرح أن الفكرة تقوم أساساً على استخدام الجغرافيا التي يسكنها شعب اللور.
اللور الذين يستوطنون جبال زاغروس الأوسطى، صحيح؟
نعم، وتفرعاتها. الفكرة هي استخدام أراضيهم كجسر بري مستدام، والمسار المخطط لهذا الممر ليس عشوائياً أبداً.
هل هناك مسار محدد ذكره الكاتب؟
نعم، المسار يمر عبر نقاط ارتكاز استراتيجية، يبدأ من السليمانية، ثم يمتد جنوباً عبر كرمانشاه، ثم خرم-آباد، مروراً بالقنيطرة، ليصل في النهاية إلى شريان الحياة الاقتصادي،
الذي هو موانئ شمال الأحواز.
بالضبط، موانئ مثل خور موسى ورأس الميناء ومعشور.
الهدف النهائي هو كسر العزلة.
الهدف كما يقرأه الكاتب هو إحداث تحول وجودي كامل للمشروع القومي الكردي، الانتقال من حالة العزلة الجبلية إلى مصاف الدول البحرية،
دول قادرة على التصدير والاستيراد دون أن تكون تحت رحمة دول الجوار. لكن عفواً، خطة بهذا الحجم تتطلب أكثر من مجرد رسم خطوط على خريطة في غرفة اجتماعات.
بالتأكيد.
نحن نتحدث عن اختراق أراضي يقطنها شعب اللور، ثم اختراق أراضي عربية للوصول إلى البحر. هل سيلعب اللور دور الطريق السريع المفتوح لهذه الطموحات طواعية؟
هذا سؤال مهم.
والأهم من ذلك، ما الذي يجعل زيدان متأكداً من أن هذا الممر الاستراتيجي هو خطة حقيقية تطرح في الدوائر المغلقة، وليس مجرد مبالغات مبنية على مخاوف جيوسياسية؟
الكاتب لا يبني تحليله على تكهنات، بل يرصد التحركات السياسية والخطاب الرسمي بدقة. أولاً، هو يحلل الطبيعة الديموغرافية والتاريخية. هناك عشائر لورية لها تحالفات تاريخية عميقة جداً مع بعض الأحزاب الكردية الإيرانية.
تحالفات قديرة.
نعم، خصوصاً في لحظات المواجهة المشتركة ضد السلطة المركزية. ثانياً، الدليل الأكبر يكمن في الأدبيات السياسية المعاصرة لهذه الأحزاب.
ما لا تقول هذه الأدبيات؟
الكاتب يلاحظ أنهم يتجنبون تماماً وبشكل متعمد دعم حق تقرير المصير للأحواجيين، بينما قد يتحدثون بمرونة عن حقوق ثقافية عامة، إلا أنهم يصرون على إدراج أقليم الأحواز ضمن مشروع إيران الفيدرالية المستقبلية.
لماذا؟ لأن استقلال الأحواز كدولة عربية يخلق حاجزاً دولياً.
بالضبط، حاجز يمنع الوصول على البحر. في المقابل، بقاء الأحواز ضمن فيدرالية يضمن بقاء الحدود الداخلية مفتوحة،
مما يسمح بحريات التنقل الاقتصادي والتجاري نحو موانئ الخليج تحت مظلة نظام فيدرالي واحد. ذكي جداً.
نعم، استراتيجية بعيدة المدى.
لكن هذا يتطلب إجماعاً سياسياً كبيراً. يعني هل يعقل أن كل القوى السياسية الكردية تتفق على استراتيجية التوسع البحري هذا؟ الحركات الوطنية نادراً ما تكون كتلة واحدة متجانسة.
أنت محق، وزيدان دقيق جداً في تشريح هذا المشهد. هو لا يصنف المشهد كجهة واحدة، بل يقسم التوجهات الكردية تجاه قضية الأحواز إلى ثلاثة تيارات منفصلة.
طيب، ما هو التيار الأول؟
التيار الأول، وهو الأبرز والأكثر نفوذاً، يسميه التيار القومي المتشدد. هذا التيار لا يعترف بأي هوية عربية للأحواز من الأساس.
يستخدم مصطلح خوزستان.
بل يتبنى مصطلح خوزستان الجنوبية بشكل قاطع. بالنسبة لهم، هذه المنطقة بأكملها هي مجرد مجال حيوي وامتداد جغرافي ضروري للوصول إلى الخليج.
وهم الأعلى صوتاً حالياً؟
نعم، وهم الذين يتبنون مشروع الممر بشكل علني ومباشر.
طيب، وماذا عن الأصوات التي يعني قد تميل أكثر للعملية الديمقراطية والحلول التوافقية؟
هذا يقودنا للتيار الثاني، التيار الديمقراطي الفيدرالي. على السطح، هذا التيار يبدو أكثر براغماتية ومرونة. هو لا ينكر وجود العرب كقومية.
يعترف بهم كشريك.
نعم، يعترف بهم كشريك في الجغرافيا، لكن الكاتب يلاحظ أن هدفهم النهائي يتقاطع مع المتشددين في نقطة واحدة قاتلة،
وهي الإصرار على بقاء الأحواز داخل الهيكل الإيراني الفيدرالي.
بالضبط، هم يريدون إسقاط النظام المركزي، لكن مع الحفاظ على هيكل الدولة لضمان بقاء الشرايين الاقتصادية مفتوحة وعدم خسارة المنافذ البحرية.
إذن كلا الطيارين القويين بطرق مختلفة يمنعان فكرة الاستقلال الوطني الأحوازي. طيب، هل هناك أي تيار يدعم فعلياً التطلعات الوطنية للعرب هناك؟
هناك تيار ثالث يصفه زيدان بتيار متحالف مع العرب. هذا التيار استثنائي بصراحة.
كيف؟
فهو يعترف صراحة باسم الأحواز ويؤمن بحق الشعب العربي في تقرير مصيره وتأسيس كيانه الخاص، ويرى أن إسقاط النظام يجب أن يتم عبر تحالف ندي بين الشعوب المستقلة.
هذا يبدو ممتازاً، لكن
الكاتب يضع حقيقة مؤسفة جداً أمام القارئ. هذا التيار محدود جداً.
أوه، ضعيف التأثير.
جداً، حجم تأثيره السياسي والتنظيمي لا يقارن أبداً بالهيمنة التي يمتلكها التيار القومي المتشدد.
تحليل هذه التيارات يضعنا أمام استنتاج قاس يعني في عالم العلوم السياسية. نحن نتحدث هنا عن ما يعرف باللعبة الصفرية.
أسرع الصفرية المطلق، نعم.
المشروع الوطني الأحوازي المتمثل في تحرير الأرض والسيطرة على مقدراتها وموانئها يقف في تصادم وجودي وجغرافي مع التيار الكردي الأقوى.
التيار الذي يرى أن بقاء مشروعه يعتمد كلياً على فتح ممر عبر نفس تلك الأرض.
بالضبط، وفي اللعبة الصفرية ما يكسبه طرف يخسره الطرف الآخر بالكامل. الجغرافيا هنا لا تسمح بحلول وسط، إما أن تسيطر على الميناء وتغلق حدودك أو تخترق حدودك لتمرير بضائع الآخرين.
وهذا الاستنتاج بالذات يفسر لماذا تبدو يعني جهود توحيد صفوف المعارضة الإيرانية في الخارج غير مثمرة في كثير من الأحيان.
التناقضات أعمق من مجرد خلاف سياسي مؤقت.
التناقضات جغرافية ووجودية. التحالف الاستراتيجي يصبح شبه مستحيل عندما تكون خريطتك المثالية تعني ببساطة محو جزء من خريطة حليفك المفترض.
طيب، وإذا كانت هذه الشعوب المهمشة تعيش حالة من الصراع السفري وتبدد طاقاتها في التوجس من بعضها البعض ورسم خرائط متناقضة لنفس الأرض، السؤال البديهي هنا هو: من الذي يستفيد من هذا الاستنزاف المستمر؟
الجواب يوجهنا مباشرة إلى العاصمة، النظام الإيراني.
بالضبط. كيف يصور الكاتب جيدان دور النظام الإيراني في هندسة أو على الأقل استغلال هذا الصراع؟
الكاتب يفرد مساحة كبيرة لتحليل آلية عمل النظام، واصفا إياه بالمستفيد الأكبر. النظام لا يجلس متفرجا، بل يمارس هندسة عكسية للصراع.
يعني لا يتدخل عسكريا فقط؟
لا، بدلاً من استنزاف قواته الأمنية في قمع كل شعباً على حدة طوال الوقت، هو يدير ما يمكن تسميته باقتصاد الخوف.
اقتصاد الخوف؟ مصطلح قوي. كيف يتم تطبيق اقتصاد الخوف هذا عملياً على الأرض؟ يعني ما هي الآليات التي يستخدمها النظام لزرع هذا التوجس المتبادل؟
النظام يلعب دور الوجهين المزدوجين ببراعة. الكاتب يشير إلى أن الآلة الإعلامية والأمنية للنظام تتوجه أولاً إلى العرب الأحوازيين برسالة تحذيرية واضحة جداً.
وما هي هذه الرسالة؟
تقول لهم: إذا ضعف النظام المركزي أو سقطت الدولة، فإن الميليشيات والأحزاب الكردية المدججة بالطموح التوسعي ستجتاح أراضيكم وتنتزع موانئكم التاريخية لتأمين ممرها البحري.
واو، هذا يخلق حالة من الرعب الوجودي.
100%، مما يدفع شريحة لا بأس بها من المجتمع لتفضيل بقاء النظام القمعي على خطر الانقراض القومي وضياع الأرض لصالح مشروع مجاور.
وفي اللحظة ذاتها يستدير النظام ليوجه رسالة معاكسة تماماً للجانب الآخر، أليس كذلك؟
تماماً. النظام يتوجه للمكون الكردي وللقوميين الفرس أيضاً ويحذرهم.
يقول لهم: إياكم أن تتركوا العرب يستقلون.
بالضبط. يحذرهم من أن أي استقلال أو قوة ينالها العرب الأحوازيون تعني فوراً تحالفهم مع دول المحيط العربي وتحديداً القوى الإقليمية الكبرى.
فيصورون استقلال الأحواز كتهديد أقليمي.
نعم، النظام يروج لأن استقلال الأحواز سيخلق قاعدة انطلاق عربية قوية قادرة على خنق أي مشروع قومي كردي في مهده وعزل الجغرافيا الإيرانية بالكامل.
هذا مستوى متقدم جداً من إدارة الصراعات. عبر هذا الخطاب المزدوج، النظام الإيراني يضمن أن فكرة التحالف الشامل ضد المركز تصبح انتحاراً سياسياً في نظر كل طرف.
العربي يخاف من التوسع الكردي إذا سقط النظام،
والكردي يخاف من الدعم العربي الإقليمي إذا استقل الأحوازي.
النتيجة هي أن النظام يجعل هذه الشعوب تقوم بوظيفة المراقبة والتحجيم بالنيابة عنه.
يوفر فاتورته الأمنية والعسكرية بالكامل.
وكما ينقل الكاتب زيدان، النظام ليس فقط مستفيداً، بل هو باقتباس حرفي سعيد بهذا الصراع ويعتبره بليصة تأمينه الأقوى.
يعني بقاء النظام لا يعتمد فقط على الدببات والقمع،
بل يعتمد بشكل كبير على ديمومة هذه التصدعات بين مكونات الجغرافيا الإيرانية. طالما أن الجبال تخشى البحر والبحر يخشى الجبال، فإن السلطة المركزية تجلس بأمان.
بصراحة، لقد قمنا برحلة تحليلية مكثفة جداً عبر نصوص الكاتب علي فرهود زيدان، واستخرجنا منها 3 حقائق استراتيجية تغير نظرتنا لطبيعة الصراع هناك.
صحيح، حقائق صادمة ربما للبعض.
أولاً، أدركنا أن مصطلح خوزستان ليس مجرد تسمية إدارية بريئة، بل هو أداة محو للهوية العربية ومظلة قانونية لتبرير التوسع.
ثانياً، رأينا كيف أن مشروع الممر اللوري الكردي للوصول إلى الخليج ليس نظرية مؤامرة من فراغ،
بل هو طموح استراتيجي تدعمه تصريحات وتحالفات،
وهو يصطدم بشكل مباشر مع التطلعات الوطنية للعرب الأحوازيين.
وثالثاً، تأكدنا من أن المستفيد الأكبر والمحرك الخفي لاستدامة هذا العداء هو النظام الإيراني نفسه،
الذي يحكم من خلال إدارة مخاوف الشعوب.
وإذا تساءلنا، يعني لماذا يجب أن يهمنا نحن فهم هذه التفاصيل الدقيقة؟
سؤال مهم.
السبب هو أن هذه المعرفة تعيد ضبط بوصلتنا تماماً عند قراءة الأخبار اليومية، عندما نرى احتجاجات تندلع في منطقة دون أن تنتقل للأخرى، ندرك أننا لا ننظر إلى صراع كلاسيكي بين معارضة وحكومة،
بل نحن أمام رقعة شطرنج ثلاثية الأبعاد.
طموحات تتصارع على الأسماء والموانئ والخرائط المستقبلية قبل حتى أن يسقط النظام الحالي.
وهذا يذكرنا بالقاعدة الذهبية التي يطرحها زيدان في كتاباته.
قاعدة الأحوازي الذكي.
نعم، التي تقول: عدو عدوي ليس دائما صديقي، قد يكون هو عدو الثاني في الطابور.
هذه المقولة تختزل الواقع المرير، يعني مجرد اشتراكك مع طرف آخر في كراهية نظام مستبد لا يلغي حقيقة أن مصالحك الاستراتيجية قد تكون في مسار تصادمي حتمي.
العدو الثاني في الطابور قد يكون أشد خطراً، لأنه يستهدف هويتك وأرضك بشكل مباشر.
وهذا التحليل بأكمله يتركنا أمام تأمل عميق، يترك كل من يسمعنا أمام السؤال حول سطوة الجغرافيا على مصائر البشر. إذا كانت الجغرافيا حقاً تمثل قدراً لا فكاك منه، وإذا كانت الجبال تدفع الطموح الاقتصادي حتمياً نحو البحر للبحث عن النجاة،
وإذا كانت هذه المنافذ البحرية تقع حصرياً في أراض تسعى هي الأخرى للاستقلال وسيادة هويتها،
فهل يمكن حقاً لأي ترتيب سياسي مستقبلي أن يفكك هذه العقدة؟ أم أن الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض حكمت عليها بأن تظل ساحة صراع أبدي، صراع تاريخي لا ينتهي بين من يملك البحر ومن يسكن الجبل؟